بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في باب الخلافة ما يتعلق بها. قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، أشار إلى أي خلافة في هذا الحديث؟ الخلفاء الراشدين 4: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. في حديث حذيفة: ثم يرفع الله إذا شاء ثم تكون ملكا عاظا. من المعلوم أنه أتى بعض الملك فيه عدل كما في عهد معاوية رضي الله عنه ثم عمر بن عبد العزيز، فيكون مخصوصا أن هذا هو الأصل، ويتخلل ذلك شيء. نعم، كما في حديث أنس أيضا: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فيكون عاما مخصوصا ببعض الأزمنة التي يريدها الله سبحانه. يكون هذا هو الأصل إلا ما خص الله بشيء من ذلك. ولا تكون كخلافة النبوة، ولا تكون كما كان في عهد الخلفاء الراشدين. هو أول ملوك المسلمين يقول، وخير ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينا أن خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. طيب، الطرق الشرعية في تعيين الخليفة ما هي عندك؟ الطريقة الشرعية لتعيين الخليفة، أن يجتمع الحل والعقد لتعيين من يستحقها، ممن اجتمعت فيه أوصاف الأوصاف الشرعية. نعم. والثانية الاستخلاف، أن يعين الخليفة الأول خليفة آخر بماذا؟ بالنظر الشرعي إلى أن هذا الشخص يستحقها، وكلاهما ثابت وكلاهما يصح، كما قال عمر: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يجب على الخليفة الأول أن لا يقدم هوى ولا قرابة ولا عشيرة، إنما يقدم من كان أحق بها شرعا واجتمعت فيه الأوصاف التي أمر بها الشرع. فما هي الأوصاف التي ينبغي أن تتحقق في الإمام؟ نعم، العلم. طيب، ممكن، لكن لا يشترط أن يكون من العلماء الربانيين، لكن من يذكر؟ يعني القوة والأمانة، إن خير من استأجرت عليه القوي الأمين، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. في الحديث ضعف، ولكن فيه إشارة إلى القوة والأمانة، وأيضا عنده حكمة وسياسة. قبل ذلك أيضا أخوان الإسلام والعدالة، وأن يكون قرشيا، الإسلام والعدالة وأن يكون قرشيا، وأن يكون عاقلا بالغا، هذا معلوم. وأن يكون رجلا. حديث أبي بكر لا يفلح قومنا لو أمرهم امرأة. وأن يكون حرا لا عبدا, أن يكون حرا. وأن يكون عنده من العلم ما يكفيه لقيام الواجب وتحمل المسؤولية التي حملها الله. طيب, نحن نقول أن اشترط أن يكون حرا, فكيف بحديث اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي؟ يعني إذا تغلب عليها وأخذها بالقوة, فهذه طريقة ثالثة للخلافة, وإن كانت الطريقة ليست شرعية, ولكن إذا استتب الأمر له وجب الطاعة لهذا الحديث. وأين استعمل عليكم عبد حبشي؟ وقال لأبي ذر كما في صحيح مسلم: اسمع واطع للأمير وإن كان عبدا مجدع الأطراف, وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يدل على أنه يجب الطاعة وإن كان عبدا. إذن خلصنا بأن نعم, أولا الأمران الشرعيان هما الاستخلاف والتعيين والاختيار من أهل الحل والعقد. الطريقة الثالثة يأخذها بغير طريقة شرعية وتستتب له الأمر فيجب طاعته, أي طريقة ثالثة. إما يأخذها بالخروج على ولي الأمر الأول ويتغلب ويصير الأمر إليه مستتبا, أو بهذه الطرق العصرية ما تسمى بالانتخابات وغيرها من الطرق غير الشرعية. فكذلك إذا استتب له الأمر وجب الطاعة. وكذلك بالوراثة, وأن يعهد إلى وريثه وقريبه, كذلك هذا استخلاف يجب إذا استتب له الأمر أن يطاع. ومسألة التوريث أهون من غيرها لأن فيها اختيار من الخليفة الأول, ولكن كما تقدم ما يجوز أن يختار لهواء أو لقرابة, إنما لله ينظر من هو أحق لخلافة المسلم, إلى أن يحصل هذا. هو أقرب إلى الأحكام الشرعية من غيرها. يعني الآن ما يحصل من ماذا من خلافة في المملكة لا شك أن خير ما يحصل في هذه الأيام, ولكن فيه فقط أنه يعني اختصوها بينهم مع أنهم ليسوا من قريش, والخلافة في قريش كما تقدم. هذه بعض المخالفات ولكن هي أهون من غيرها. طيب, تقدم معنا في الدرس السابق أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حصلت باختيار الصحابة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها بالنصوص إشارة واضحة, بل عدها بعض أهل العلم من النصوص, وبعضهم سماها نصا خفيا, بعضهم سماها نصا خفيا. وقد أشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام في الجزء 35, صفحة 47 من الجزء 35. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حكى أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره عن الإمام أحمد في خلافة أبي بكر: هل ثبتت باختيار المسلمين له أو بالنص الخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو البين؟ يعني ثلاثة أقوال في المسألة: باختيار, بالنص الخفي, بالنص البين الواضح. قال: أحدها بالاختيار, وهو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة والأشعرية. ما في نعم ما في داعي لذكر أقوال المبتدعة، لكن هو قول جمهور العلماء، هذا القول أول الاختيار. قال أحدهما بالاختيار وهو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم. والثانية الرواية الثانية عن أحمد، الأولى بالاختيار وهو قول الجمهور، الرواية الثانية بالنص الخفي وهو قول طوائف أهل الحديث والمتكلمين، لعلها طوائف من أهل الحديث، لأنه قد ذكر في القول الأول أيضا وأهل الحديث، وهو قول طوائف أهل الحديث والمتكلمين. ويروى عن الحسن البصري قال وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الجلي، إذن هؤلاء من أهل الحديث والمتكلمين، من قال بالنص الخفي ومنهم من قال بالنص الجلي. على كل سيأتي شيخ الإسلام يقول قد جاءت النصوص بذكر ذلك أحاديث، ولكن الاختيار حاصل لا شك، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر كما تقدم ذكر ذلك في الدرس السابق. قال وأما قول الإمامية إنها ثبتت بالنص الجلي على علي، من هم الإمامية؟ الاثنى عشرية الرافضة، أنها ثبتت بالنص الجلي على علي. وقول الزيدية الجارودية إنها بالنص الخفي عليه، أي على علي. وقول الراوندية إنها بالنص على العباس. فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين، وإنما يدين بها إما جاهل وإما ظالم، وكثير ممن يدين بها زنديق. والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، يعني اجتمع فيها الأمران، اختاره الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها. وسيأتي بعض الأدلة فيها إشارة إلى أن أبا بكر سيلي الخلافة، فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الحمد لذلك والرضا به. قال والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام أحمد، أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. يعني ثلاثة أمور حصلت: الخبر بوقوعها، والأمر بذلك بأنهم يبايعوه، والإرشاد أيضا. قال فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخبر، من يذكر دليلا على الخبر؟ أننا يعني الخبر بخلافته وإن لم يكن صريحا، ما كان ليس صريحا يقول الخليفة بعد أبو بكر أو سيكون الخليفة بعد أبو بكر، لكن يفهم منه ذلك. طيب مر أبا بكر فليصلي بالناس، يعني أصرح من يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني هذا إخبار واضح. ونعم، وإن لم يقل يأبى الله المؤمنون إلا أن يخلفهم أبو بكر أو إلا أن يكون الخليفة أبو بكر، لكن صار في حكم النص، فهذا خبر. ولذلك بعض أهل الحديث سماه نصا خفيا، وبعضهم قالوا هذا قد أصبح نصا جليا، حتى شيخنا يحيى اسمعه يقول نص جلي. فهذا أيضا من يذكر مما فيه خبر، نعم. وهذا أيضا خبر قصة الدلو الذي قرأناه في الكتاب، رأيتني في المنام على قليب فنزعت منه ما شاء الله، ثم جاء أبو بكر فنزع منه ذنوبا أو ذنوبين، ثم استحالت غربا، أي الدلو صارت دلوا كبيرا يسمى غربا، فنزع منها عمر بن الخطاب فلما رأى عبقرية من الناس يفري فريا. هذا أيضا بلا شك خبر عن وقوع الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. وأيضا خلافة النبوة 30 سنة فيها ذلك. وأيضا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني فيه أيضا الترتيب أبو بكر ثم عمر، اقتدوا بالذين من بعدي. طيب بالنسبة للأمر، أمر بأن لهذا اقتدوا بالذين من بعدي يصلح للأمر، يصلح أن يستدل به على أنه أمر بذلك، اقتدوا بالذين من بعدي. طيب وأيضا بالأمر حديث العرباض، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. طيب وتقديمه أيضا بالصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أمر بذلك، سدوا لا يبقى لنا في المسجد إلا خوخة أبي بكر. طيب بالنسبة لتقديمه بالصلاة يصلح أن يكون من باب يعني الدلالة والإرشاد، نعم جعله شيخ الإسلام باب الدلالة والإرشاد. ثم قال بعد أن ذكر هذه الأدلة وغيرها، قال فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. يعني الخلافة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها وأقرها وأخبرهم بوقوعها وأقرها، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، هذا من الإخبار بوقوعها، هذا أيضا من الإخبار. قال فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار، كما أن الله إذا أمر بتولية شخص أو إنكاحه أو غير ذلك من الأمور معه، فإن ذلك الأمر لا يحصل إلا بعقد الولاية والنكاح، يعني انعقدت باختيار الصحابة وإجماعهم عليه، وقد أمر الشرع بذلك كما في النصوص، يا أبا الله المؤمنون لا أبا بكر. قال والنصوص قد دلت على أمر الله بذلك العقد ومحبته له، فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره والعقد له، وأن الله يرضى ذلك ويحبه، وأما حصول المأمور به المحبوب فلا يحصل إلا بالامتثال، فلما امتثلوا ما أمروا به عقدوا له باختيارهم. فهذا جمع بين الأدلة، هذا جمع جيد بين الأدلة، يعني خلاصة ما ذكره الشيخ الإسلام أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنص على سبيل الأمر بها والإخبار بوقوعها، وأن الصحابة امتثلوا ما جاء في النصوص، لذلك قال أبو بكر، قال عمر للأنصار أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا ليس أحد منا تطيب نفسه بذلك، قال فبايعوه فبايعوه كلهم. فكان اختيار الصحابة تابعا لما فهموه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هل هذا استخلاف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر قال إن أترككم فقد ترككم، من هو خير مني؟ دليل على أنه ماذا؟ لم يستخلف. معنى الاستخلاف أن يجعل الأمر بعده إلى أبي بكر صراحة، يقول الخليفة بعدي أبو بكر، كما فعل أبو بكر بعمر، قال أبو بكر جعل الخلافة بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر لما قالوا له استخلف، قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. وإن أترككم فقد ترككم من خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أنه تركهم بالكلية، قد أشار بالنصوص الذي فهم منها الإخبار والأمر والإرشاد كما بين شيخ الإسلام في هذا الموضع. إذن الخلاصة أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت باختيار الصحابة، وهم الذين بايعوه، وانعقدت باختيارهم له، واختاروه عملا بالأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديمه، فاجتمع في حقه الأمران، نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلافته، ثم اختيار الصحابة له. أما خلافة عمر فلا خلاف بين أهل العلم أنها كانت باختيار أبي بكر الصديق له بعده، كما في حديث ابن عمر الذي قرأناه، وكما في الحديث الذي بعده قرأنا حديث ابن أبي مليكة. قال عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر. ماذا يفهم من هذا؟ أنه لم يستخلفه، وأن النصوص جاءت بأمر الصحابة أن يجعلوه بعده، وبالإخبار أيضا أنه سيكون هو الخليفة راضيا بذلك حامدا لذلك عليه الصلاة والسلام. من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا، أخرجه مسلم. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تظن هذا الظن، أن بعد عمر أبو عبيدة لو استخلف ذلك، لو حصل الاستخلاف. وأبو عبيدة هو توفي في عهد عمر رضي الله عنه، ما تأخر إلى بعد عمر، أبو عبيدة توفي قبل عمر بن الخطاب. قال أخرجه مسلم. هذا أيضا يدل على ما تقدم ذكره، أن خلافة أبي بكر حصلت بالاختيار الذي باختيار الصحابة وإجماعهم بذلك، المبني على الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما تخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناه أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل، بمعنى حملتما الأرض ما لا تطيق أنه بعثهما على أرض الخراج يفرضون عليهم مقدارا معينا، فراجعهم عمر حملتموهم ما لا يطيقون؟ قالوا لا، ما حملناهم إلا ما يطيقون. هذا معنى هذا كيف فعلتما أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل، قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. وهذا من شدة عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن عظيم فضائله. لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. وخص أهل العراق لبعدهم عنه، فمن باب أولى من كان قريبا من أهل المدينة. والله المستعان. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، أي بعد 4 ليال. قال إني لقائم. من القائل؟ قال إني لقائم، عمرو ميمون الذي يحكي القصة. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فصار العلج بسكين ذات طرفين. نعم، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. العلج وهؤلاء العجم، العبيد العجم اطلق عليه علج، ما زال كافرا أيضا. يعني ما أسلم، رقيق ولم يسلم. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر. يعني كان في ذلك الوقت ما في سرج، ظلام، الظلام يعني كانوا يصلون في الظلام فما رأوا شيئا، وتمكن أيضا من قتله بسبب الظلام أيضا. تعلم الحديث ما كان ما يرجعنا ما يعرفهن أحد من الغلس، أو كان ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسة، يعني وقت الصلاة ما يتعارفون. قال وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، هذا هو الذي ينبغي إذا حصل ما يقلق أن يخفف الإمام، ما يبقى يطيل أن الناس يشغل. قال فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. معنى أنه كان كافرا. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت. من القائل؟ من عباس، أي قتلت. إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي أن منهم من يظهر الإسلام ويصلي معهم ومنهم من أسلم. قال فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومين، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه. من جرحه هنا نحفظه أيضا من جوفه، انظروا البخاري. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. قال فدخلنا عليه، فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وجدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. وهذا من تواضعه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ملأ الدنيا عدلا في عهده، وانتشرت الفتوحات، وفتحت كسرى، فتح الفرس والروم، ومع ذلك يقول وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا عليه. فلما أدبر إلى إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هنا أبقى وأظن قد جاء أنقى, أنقى لثوبك بالنون. فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. فقال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم, وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. يعني قبيلتان فقط يأدون عنه. فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا, وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك, فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني, وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها, فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم, أي من خلف الحجاب, فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن. وهذا يعني ليس استخلافا لشخص بعينه, أحالهم على نظر هؤلاء وهم أهل الحل والعقد يختارون أحدهم. ويمكن أن تكون صورة ثالثة في الاستخلاف أن يعين, أن يجعل الخلافة في أحد نفر يختاره صلحاء الناس كما صنع عمر, يمكن أن تجعل حالة ثالثة. قال فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له, أي أنه يكون له شيء من الرأي. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك, وإلا فليستعن به أيكم ما أمر, فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. من أين عزله؟ من أين عزل سعدا؟ من إمارة الكوفة, وكان ذلك بسبب الشغب الذي حصل منهم وليس عن تهمة في سعد رضي الله عنه. قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم, وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم, ووصي بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم, ووصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام, أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم, وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الذمة؟ ذمة الله وذمة رسوله. نعم، يعني بأهل العهد من اليهود الذين والنصارى الذين لهم عهد، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به وانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستاذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. الآن صار الأمر إلى ثلاثة. فقال عبد الرحمن أيكم تبرع من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، أي يختار أحدهم، والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم ابخلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه، أخرجه البخاري. وكان هذا الاختيار بعد أن استشار الصحابة المهاجرين والأنصار. يعني في رواية ثانية كان ينبغي أن تذكر أيضا، هي في البخاري، أنه مر عليه ليال، مر عليه ليلتين أو ثلاث وهو يستشير المهاجرين والأنصار، ثم اجتمع بهم فقال هذه المقالة، ثم بايعه الناس، ومن أول من بايعه علي رضي الله تعالى عنه. طيب، فيه كيفية تعيين عثمان رضي الله عنه في الخلافة على هذا النحو الذي ذكر. جعل الأمر عليه شورى بين ستة يتشاورون بينهم إلى من يجعلونه، وكان الاختيار في الآخر الأمر بنظر أهل الحل والعقد واستشارة المهاجرين والأنصار. وكلهم قدموا عثمان، كل المهاجرين والأنصار قدموا عثمان رضي الله عنه. ولذلك كما تقدم معنا من قول أيوب والدارقطني والإمام أحمد والدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.